إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. يا معاشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين، وإرشاد الحائرين، وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. من علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. وقفوهم إنهم مسؤولون. إن انطلاق الإنسان من الشعور بالمسؤولية يجعله يقوم بواجبه على أكمله وعلى أفضل وجه عندما يستشعر المسؤولية. ونحن مع بداية عام دراسي جديد، أبناؤنا يذهبون إلى المدارس ليتعلموا ويتربوا، هكذا أصل التربية والتعليم. فتتكامل هذه الواجبات على المسؤولية العامة من قبل المعلم ومن قبل الآباء والأمهات، حتى تكتمل المسيرة التعليمية كما يحبه رب العالمين ويرضاها. التعلم يا معاشر المسلمين منه علم واجب، ومنه علم محرم، ومنه علم مباح. فأما العلم الواجب فهو علم الإيمان والعقيدة، التوحيد، هذا علم واجب على المكلف أن يتعلمه، وكذلك علم الفقه الذي ينبغي أن تعلمه خلال يومك وليلتك، كأحكام الصلاة مثلا، هذا من العلم الواجب أن تتعلمه، كأحكام الصيام مثلا، هذا من العلم الواجب. فإذا أردت أن تزكي ينبغي أن تتعلم أحكام الزكاة حتى تزكي على بصيرة. وهكذا في العلم الواجب الذي لا يستغني عنه المكلف المسلم. وهناك علم محرم يضرب العلماء له مثلا كتعلم السحر والشعوذة، فيقولون هذا من أقسام العلم المحرم. وهناك علم مباح كعلم الطب مثلا، أو علم الهندسة مثلا، أو علم الرياضيات مثلا، فيقولون إن قصد صاحب هذا العلم وجه الله بتعلمه وقصد نفع الناس أجر على هذا العلم. فمع أنه في الأصل مباح، لكن العادات تتحول إلى عبادات بالنيات الصالحات. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد النية، العادات تتحول إلى عبادات بالنيات الصالحات. فطالب يدرس الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو حتى اللغة الإنجليزية، ينوي من خلال دراسته النية الصالحة أن ينفع نفسه وأن ينفع المسلمين وأن يخدم دينه من خلال هذه الدراسة، يؤجر على دراسته، وإن كانت دراسته ليست دينية محضة، إنما دراسته دراسة دنيوية. يا معاشر المسلمين، إن هذه المسؤولية المشتركة على الجميع، ينبغي على المعلمين اليوم أن يستحضروا عظم مسؤوليتهم أمام رب العالمين. أيها المعلم، أيها المدرس، يا صانع الأجيال، يا مربي الرجال، يا حامل لواء العلم، يا قرة العيون، أيها المعلم، يا من تنشئ الجيل الطيب، يا أيها المدرس، إن الأجيال أمانة في عنقك، إنك مسؤول أمام رب العالمين، وإنك مسؤول أمام أمة الإسلام عن شباب المستقبل، عن شموع الأمة، إنك مسؤول عن نبت الأمة الزاهر، كيف سيكون في المستقبل؟ إن بين يديك من الطلاب ما تستطيع أنت أن تغرس فيه من القيم والأخلاق الحسنة الطيبة ما يبقى معه طوال عمره. فمسؤوليتك عظيمة، مكانتك من ناحية التشريف مكانة عالية سامقة جدا، وتكليفك أيضا، تشريفك عال وتكليفك أيضا عال. فمسؤوليتك ليست كمسؤولية البناء بالحجارة، أو كمسؤولية المهندس الذي يبني الأبنية والعمارات، إنما مسؤوليتك أن تبني الرجال، إنما مسؤوليتك أن تبني الأمة من خلال هؤلاء الأبناء الذين تعلمهم. إنك أيها المعلم، إن نويت وجه الله وأخلصت النية لله وأنت تذهب إلى مدرستك لتعلم أبناء المسلمين، أخذت الأجر العظيم الوافر. وكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم صغرته النية. تصغر أعمالك بنيتك، وتكبر أعمالك بنيتك. كم من عمل صغير عظمته النية، اذهب بنية الإخلاص لله الواحد القهار. نعم تأخذ أجرا دنيويا، ولكن والله لا، هذا الأجر لا يساوي عشر معشار ما تعطيه إن كنت مخلصا لرب العالمين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اذهب أنت وكن مخلصا في تعليم أبناء المسلمين، كن مخلصا لله. وكلما مرت بك الأوقات الساعة، ومرت الساعتان والثلاث، استحضر أنك في تعبد لرب العالمين، إنك تتعبد كما أننا نصلي فنتعبد لله، ونصوم فنتعبد لله، ونزكي فنتعبد لله، كذلك نتعلم فنتعبد لله من خلال هذا العلم. أيها المعلم، استحضر عندما تمضي بك الأوقات أنك في تعبد لله، بل في عبادة هي من أرقى العبادات عند رب العالمين، ألا وهي تعليم العلم. وثانيا، أيها المدرس الفاضل، أيها المعلم الكريم، انتبه، ينبغي من خلال تعليمك أن تستحضر أنك مسلم أولا. يا يا أيها المسلم قبل أن تكون طبيبا، أنت مسلم ثم طبيب، أنت مسلم ثم مهندس، أنت مسلم ثم مدرس، أنت مسلم ثم صانع، أنت مسلم ثم موظف، أنت مسلم ثم بعد ذلك مسؤول، أنت مسلم قبل كل شيء. قبل كل شيء استحضر أنك صاحب رسالة الإسلام التي تحملها للناس، فأنت تصنع الإسلام من خلال هذه الأجيال، تصنع إسلام المستقبل من خلال هذه الأجيال. فاجعل من خلال المنهج الذي تدرسه يا أيها المدرس الكريم، اجعل من خلال المنهج الذي تدرسه، اجعل الإسلام محببا إلى نفوس الطلبة. فمن خلال الكلام في مادة العلوم مثلا تستطيع أن تحبب الطلبة بالله رب العالمين، وتستطيع أن تذكر الطلبة بنعم الله عليهم، فتقول اذكروا نعمة الله عليكم، سبحوا الله، احمدوا الله، الله الذي أنعم علينا بكذا. اغرسوا محبة الله في نفوس طلابكم. ومن خلال أنت مادة الرياضيات تستطيع أن تنمي أذهان الطلبة من خلال تعليمهم أركان الإسلام وعدد ركعات الصلوات. فبدل أن تقول لهم تفاحتين وثلاث تفاحات، لا، قل لهم صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العصر أربع ركعات، فكم يكون المجموع؟ اجمع لهم السنن الرواتب، سنة الفجر القبلية وسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء كذلك، اجمع لهم هذا حتى يتعلم الطالب من خلال الجمع والطرح يتعلم دينه. فأنت ولو كنت مدرس حاسوب أو رياضيات أو لغة إنجليزية مثلا، تستطيع أن تدخل الإسلام من خلال منهجك. فأنت صاحب رسالة، أنت صاحب رسالة قبل أن تكون معلما لمادة تنحصر بها. ولو كنت معلم رياضة فعلم الأبناء أنهم من خلال الرياضة يتقووا على طاعة الله، وأنهم ينمو من خلال الرياضة أن تتقوى أجسادهم ليجاهدوا أعداء الله وليكونوا أصحاب قوة وشكيمة تجاه الكفرة والمشركين. إنك من خلال هذا تنشئ تصنع الإسلام في قلوبهم. نحن يا معاشر المسلمين لا نريد من جميع المسلمين أن يكونوا خطباء على المنابر، دعاة إلى الله على المنابر، لا، بل نريد من كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله على منبر الإسلام العظيم. نحن بحاجة إلى الطبيب الداعية، الطبيب الذي يدعو إلى الله من خلال منبره. نحن بحاجة إلى التاجر الداعية الذي يأتي إليه الزبون فمن خلال تجارته وبيعه وشرائه يحببه بدين الله. نحن بحاجة إلى المدرس الداعية، نحن بحاجة إلى الأم الداعية. هل فقط يتحول الدعاة إلى الله على منابر المساجد فقط؟ لا يا أخي، أنت من خلال عملك ووظيفتك صاحب رسالة وصاحب دعوة، وأنت من خلال رسالتك للناس تربيهم على الإسلام الذي هو قضيتك العظمى. إنك أيها المدرس الفاضل إن كنت قدوة لأبناء المسلمين اقتدوا بك، وينبغي أن يتعلموا من خلال لحظك قبل لفظك، من خلال لحظك قبل لفظك. وقد قال الإمام الشافعي ينصح معلما، قال: فليكن أول تعليمك إياهم إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة عليك، إنهم ينظرون إلى حالك قبل مقالك. يا أخي، كيف نحن نتحدث عن القيم السامية وعن السلوك الحسن، نتحدث عنه بأحسن الألفاظ، ثم بعد ذلك يرى الناس خلاف ما قلناه؟ هل يصلح هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليس هكذا هو الدين. عندما نتحدث عن المبادئ الحسنة ينبغي أن نكون أول الناس مطبقين لها، عندما نتحدث عن السلوك الطيب فنحن أول من يقوم بهذا السلوك. فيا أيها المدرس الفاضل كن قدوة بحالك قبل مقالك. إذا عظمت الدين في نفوس الطلاب فعند ذلك، فإذا سمعت الأذان يؤذن قف وقفة تعظيم وإجلال، وردد مع الأذان إن الطلاب يفهمون أن الدين عظيم من خلال وقفتك، ومن خلال ترديدك مع الأذان، ومن خلال احترامك لأوقات الصلوات، ومن خلال تبجيلك أنت للقرآن. فإذا سمعت من خلال الإذاعة المدرسية القرآن، قف وقفة إجلال حتى يعلم الطلاب أن القرآن عظيم، وحتى يعظم الطلاب كلام رب الأرباب عز وجل. إنك تكون قدوة من خلال تعظيمك لدينك. إذا ذكرت اسم الله فاذكره بأحسن الألفاظ، وإذا ذكرت اسم النبي فاذكره بأحسن الألفاظ كذلك، وإذا تعرضت للدين فتكلم في الدين بأحسن وجه. فالقدوة العملية أبلغ كثيرا من القدوة القولية. كيف تطمع أيها المدرس الفاضل أن تعلم أبناء المسلمين الأمانة وأنت لم تقم بهذه الأمانة؟ كيف تطمع أن تعلم أبناء المسلمين الأمانة وأنت لم تقم بالأمانة، وأنت لم تلتزم بوقت التدريس فتأتي متأخرا، أو ترجع بعد ذلك من عملك قبل نهاية الدوام؟ ماذا سيتعلم الطلاب؟ هل سيتعلمون الصدق في المواعيد أو الأمانة في التدريس؟ إنك مسؤول أمام الله في هذه المناهج التي تدرسها أن تكون كما يحب الله ويرضى، وأن تجعل أبناء المسلمين قرة عيون لهم. يا معاشر الآباء الفضلاء، يا من تبعثون أبناءكم إلى أماكن التعليم، انتبهوا، ينبغي أن تعلموا أبناءكم أن النجاح الحقيقي وأن العز الحقيقي إنما هو بدينهم لا بدنياهم، وأنهم من خلال تعلمهم في المدارس أنهم يرتقون إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذا العلم الذي ينفعهم. فلذلك اغرس في نفس ولدك: أريدك أن تكون طبيبا، نعم، لكن مع الطبيب، طبيب مسلم صاحب رسالة. اغرس في نفس ولدك: أريدك أن تكون مهندسا، أريدك أن تكون دكتورا، وهكذا صاحب رسالة. اغرس في نفس الولد دون أن يكون الاعتقاد فقط أن النجاح دنيوي فقط. إن الابن إذا رأى منك يا أخي تعظيما لصلاة الفجر، تعظيما لذكر الله، تعظيما للقرآن، عظم القرآن هو، عظم صلاة الفجر هو، عظم علم الدين هو. نعم يا أيها المسلمون، يقول عبد الله بن عيسى رحمه الله: لا يزال الإسلام عزيزا، لا يزال الإسلام عزيزا ما زال أولاد المسلمين يتعلمون القرآن. إذا أردت أن تنظر الإسلام هل هو عزيز أم لا، انظر هل أبناء المسلمين ينشأون على القرآن أو لا. قال: لا يزال الإسلام عزيزا ما دام أولاد المسلمين ينشأون على القرآن الكريم. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: إن الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، وأنت تنقش في هذه الجوهرة، فإن نقش في هذه الجوهرة خير، سعد ذاك الطفل وسعد والداه في الدنيا والآخرة، وإن نقش فيه الشر شقي هذا الطفل وشقي والداه في الدنيا والآخرة. يا معشر الآباء الفضلاء، إنكم إذا علمتم أبناءكم هذه القيم الحسنة من خلال ذهابهم للمدارس ثبتوا عليها ورسختها فيهم كل يوم، يا أيها المسلمون ينبغي جميعا أن نعيش حجم التحديات التي في واقعنا. كثير من الناس، وأرجو منكم أن تنتبهوا والنائم يستيقظ، كثير من الناس يريد أن يغمض عينيه عن حجم التحديات التي نعيشها. نحن نعيش تحديات كبيرة، ينبغي وأنك تربي ولدك أن تعيش هذه التحديات. نحن عندنا أيها الإخوة عالم مفتوح بين أيدينا من خلال الإنترنت، شبهات تطرح على أولادنا في صف مدرسي واحد من الشباب في مدرسة ثانوية، طلاب يبلغ عدد الصف 40 طالبا، هناك 17 ملحدا من طلابنا. نحن نعيش تحديات كبيرة، شبهات تطرح حول الإسلام، حول الدين، حول السنة، حول ما نعتقده نحن، حتى أصبح من أبنائنا من ينكر وجود الله، وأصبح من أبنائنا من ينكر السنة مطلقا. أما سمعتم بالقرآنيين؟ هذا أمر واقع أيها الإخوة. شبهات تطرح في قلوب أبنائنا، وانتبه شهوات كذلك، إثارة للفواحش، إثارة للمنكرات، حرب على العفة والفضيلة، حرب على الأخلاق. أيها الأب الكريم، ينبغي أن تعيش هذه التحديات، أرجوك لا تغمض عينيك، كن منتبها. أنت تعيش في زمن التحديات، ومن خلال هذا ينبغي أن تنتج ولدا فاضلا، ولدا طيبا. كيف ذلك؟ ينبغي أن تتحمل المسؤولية العظيمة، والله ثم والله ثم والله، إن نحت الصخور في الجبال في هذا الزمان أهون من تربية الأبناء. تربية الأبناء مسؤولية عظيمة، ولكن بعض الآباء كأنهم قدموا استقالة من هذه المسؤولية، يظن فقط أن مسؤوليته أن يطعم ولده أو أن يأتي له باللباس والطعام والشراب. يا أخي، مسؤوليتك أعظم من هذا، مسؤوليتك أكبر من هذا. ينبغي كل يوم أن تستعين برب العالمين وتقول: أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأن تبعث ولدك للمدرسة وأنت خائف، خائف على ابنك من الانحراف في سلوكه، من الانحراف في أخلاقه، من الانحراف في عقيدته. نحن أيها الإخوة نعيش بين أشواك، استحضروا هذا رحمكم الله، استحضروا هذا. ربوا أبناءكم على الرجولة. إيش يعني ولد من الأولاد ينشأ في المدارس وهو يلبس السلسلة في يده أو في عنقه، يلبس لباس المخنثين؟ رب ابنك أن يكون رجلا، الرجل بيحمل دين الله، لكن اللي ما عنده صفات الرجولة كيف سيحمل دينه؟ كيف سيكون صاحب مبادئ، مبادئ التخنث؟ كيف ذلك؟ راقب ابنك أيها الأب الكريم، راقب ابنتك. تألمت غاية الألم، تألمت غاية الألم عندما مررت في الشارع في أول يوم من أيام دوام المدارس، فتعجبت من حجم التبرج بين بنات المدارس، بنات المسلمين. يا إخواني، المرأة إذا بلغت المحيض، البنت إذا بلغت المحيض، صف سادس، صف سابع، صف ثامن، الأصل أن تلبس لباسا ساترا، ليس ضيقا، لا يحجم جسدها. الآن قلت نسبة الجلابيب، بطلع عنها، وين اللبسات جلباب؟ كم واحد لابس جلباب في المدارس؟ ليش انتشرت ثقافة البنطلون والضيق؟ لما؟ مع أنها مكلفة، إذا كلفت، إذا أصبحت تلك البنت مكلفة، إذن هي مكلفة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يحبه الله، أن يكون فضفاضا، أن لا يكون صفيقا، أن لا تخرج المرأة متزينة متعطرة. هكذا حكم البنت الذي بلغت المحيض، هكذا حكمها. حتى التي لم تبلغ المحيض في الصف الثالث والرابع مثلا، التي لم تبلغ المحيض، ينبغي أن تعلمها وأن تعودها إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. أترجو من البنت التي في الرابع أو الخامس مثلا ولم تتعلم على الحجاب في الصف السابع أو الثامن أن تلبس الحجاب الكامل؟ ينبغي أن تعودها قبل البلوغ. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا معاشر المسلمين، إن تربية أبنائنا مسؤولية مشتركة على جميع المسلمين. لا ينبغي أن يقول بعضنا: أنا لست مدرسا ولست أبا أبعث ابني للمدرسة. لا يا أخي، مسؤولية تربية أبناء الأمة مسؤولية مشتركة على جميع المسلمين. كان زبيد الإيامي مؤذنا، كان يأتي بأبناء المسلمين إلى المسجد، يقول لهم: إن جئتم إلى الصلاة أعطيت كل واحد منكم جوزة، أعطيت كل واحد منكم جوزة، شيء يأكلونه يفرح به الصبيان. قال إمن جاء منكم إلى المسجد أعطيته جوزة. قال فيأتي الصبيان إلى المسجد فيصلون فيجتمعون حوله بعد الصلاة ويعطي كل واحد منهم جوزة. قال فيقول له الناس يا زبيد لما تصنع هذا، لما تصنع هذا؟ قال ما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم في كل يوم ويتعود أبناء المسلمين الصلاة. هؤلاء ليسوا أبنائي لكن أبناء المسلمين. ما علي أن أشتري جوزا بخمسة دراهم كل يوم؟ ما الذي يخسرني في هذا؟ هل أخسر كثيرا؟ إذا اشتريت جوزا بخمسة دراهم كل يوم ووزعت على أبناء المسلمين يأتوا للمسجد ويتعودوا للصلاة ويتعودوا الصلاة ويحبوا المساجد. قال ما علي إذا تعود أبناء المسلمين الصلاة، إنها مسؤولية مشتركة، وينبغي على الأب أن يستحضر هذه المسؤولية أولا، أن يراقب. راقب يا أخي، راقب، والله إن الفتن تحيط بنا من كل جانب. راقب، ليست مراقبة التسلط وليست مراقبة الدكتاتورية، إنها مراقبة الحب، إنها مراقبة التنشئة والتربية، إنها مراقبة الحرص. إنك لما تراقب ولدك ماذا، من أين يذهب وأين يجيء، أين يذهب ومن أين يجيء، إنك بهذا تكون حريصا عليه، هذا دليل على حبك له. إنها مراقبة حب، إنها مراقبة ود، إنها مراقبة تنشئة، وليست مراقبة تسلط. وهكذا ينبغي أن يفهم الأبناء وأن تفهم البنات. راقب من يمشي مع ولدك، أذهبت ولدك للمدرسة، ابنك تربيه على الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة، نميت فيه المبادئ الطيبة، لكن أبناء المدرسة ليسوا كذلك، فراقب ابنك مع من يمشي. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: اعلموا أن أول فساد الصبيان من بعضهم، اعلموا أن أول فساد الصبيان من بعضهم، الصبيان يفسدون من بعضهم. أولا الابن يسمع من أمه، ثم بعد ذلك يسمع من أبيه، وبعد ذلك لا يسمع لا من أبيه ولا من أمه، إنه يسمع من صديقه وقرينه. لذلك احرص كل الحرص، مع من يمشي ابنك، مع من، هل مع أهل المسجد، هل يحب أهل المسجد، هل يحب الأطفال الذين في المسجد؟ قال إبراهيم الحربي كذلك، قال جنبوا أولادكم قرناء السوء، إنكم إن لم تفعلوا ذلك صبغتموهم في البلاء كما تصبغ الثياب. إنكم إن لم تفعلوا ذلك، إن لم تجنبوا أبناءكم قرناء السوء، صبغتموهم في البلاء كما يصبغ الثوب. وهذا هو الواقع أيها الإخوة. أبناء يتمردون على آبائهم، السبب قرناء السوء، أبناء يتعودون على الدخان والمخدرات، وهذا من التحديات التي ينبغي أن نعيشها، انتشار المخدرات وكثرة انتشار المخدرات، قرناء السوء. راقب يا أخي مراقبة محبة. وأخيرا يا معاشر الآباء الفضلاء، علموا أبناءكم احترام المعلمين وتوقير المعلمين، علموهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، أو قال بعض الشافعية، قال إن حق المعلم آكد من حق الوالد، إن حق المعلم الذي علمك آكد من حق الوالد الذي رباك، حق المعلم آكد من حق الوالد. لقد صنف علماؤنا في أدب المتعلم، أدب لا ينبغي أن يفقد مع هذا الواقع أيها الإخوة. نسمع عن أبناء يتلفظون بالألفاظ البذيئة مع المدرسين، بل بعضهم يضربونهم لأي شيء. هل هذا هو أدب التعلم في ديننا؟ ألف بدر الدين بن جماعة تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، ذكر أدب التلميذ مع شيخه. قال وإذا كان في النهار لا يمشي التلميذ أمام الشيخ احتراما وتوقيرا له، وإذا كان في الليل يمشي أمامه حتى يقيه من الشرور التي تأتي، ويبدأه هو بالسلام، يبدأ التلميذ الشيخ بالسلام. علموهم كيفية توقير العلماء والمشايخ والمعلمين. انظروا أيها الإخوة كيف كان المأمون الخليفة، المأمون خليفة المسلمين، كان قد جعل الفراء الإمام النحوي، إمام النحو الفراء، جعله مؤدبا لولديه حتى يعلمهما النحو. قال: فكان المأمون يوما جالسا وعنده الفراء، فأراد الفراء إمام النحو أن يخرج، فابتدر ولدا الخليفة، ابن الخليفة ابتدر نعلي الفراء، من يحمل نعليه ثم يضعهما على الأرض، من تسابق كل واحد من أبناء الخليفة، هم أبناء الخليفة، كل واحد يتسابق من يحمل النعلين. قال: فبعدما تسابق اتفق كل واحد منهما أن يحمل فردة واحدة، فردا. قال: أنت تحمل واحدة والثاني يحمل واحد. فعلا حمل كل واحد واحدة ووضع النعلين للشيخ، وضع النعلين للشيخ. لاحظ المأمون ذلك، فبعد مدة دعا الفراء النحوي الإمام فقال له: يا فراء، من أعز الناس في زماننا؟ قال: أعز الناس، أكثر الناس جاها منزلة بين الناس اليوم، أمير المؤمنين هو أكثر الناس منزلة. قال: لا، ليس بأمير المؤمنين، أعز الناس منزلة من تسابق ولد الخليفة من يحمل عليه. أعز الناس منزلة هو الذي يتسابق ولد ابن الخليفة من يحمل نعليه، ثم يتفق كل واحد منهما أن يحمل نعلا. أولاد الخليفة يحمل نعلي المعلم المدرس. هل علمنا أبناءنا احترام المعلم في وقت أيها الإخوة أصبحت حصوننا مهددة من الداخل؟ إذا أردت أن تهدم أمة اهدم صروح العلم فيها، فإذا هدموا هيبة المعلم بين الطلاب هدموا العلم في نفوسهم. هذه وصايا لعل الله أن ينفعني بها وأن ينفع من استمع بها من معلمين وآباء، وأن تنقلوها لمن بعدكم حتى ينتفع بها. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد أولاد المسلمين، اللهم تولى تربية أبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا من كل شرير وفتان، اللهم قي أبناءنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الذبح والتقتيل عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، فرج هم إخواننا في بورما، اللهم فرج هم إخواننا في بورما، كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم ارفع الذبح والتقتيل والتشريد عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم عليك بمن يعذبونهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية يا ذا الجلال والإكرام. عليك بمن يقتلون المسلمين في كل مكان، عليك بمن يذبحون المسلمين في كل مكان، عليك بهم فإنهم لا يعجزونه. مزقهم كل ممزق، دمرهم كل تدمير، اجعلهم أحاديث يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على بلدنا صبا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. لا تجعل عيشنا كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.